إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع شرح ما أخرجه الإمام مسلم في المسند الصحيح بسنده إلى زيد بن خالد بن جهني رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هذا الحديث أورده الإمام مسلم من ثلاثة مخارج: الأول حديث زيد بن خالد، والثاني حديث أبي هريرة، والثالث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا الحديث فيه إشارة صريحة قوية إلى ما كان عليه الناس قبل البعثة النبوية وماذا كانوا يقولون عند نزول المطر، والأفكار والتصورات تتعدى من مكان إلى مكان ومن جيل إلى جيل. وأصل هذه المقولة قائمة على فلسفة الدهرية والطبائعية، فإنهم يعتقدون أن الخالق الأول هو العقل، وبعضهم يسميه السابق، وأن هذا السابق ينشأ عنه شيء آخر ويسمى بالتالي، وهكذا كل شيء ينشأ عنه شيء آخر حتى يصل الأمر إلى السماء فالنجوم فالأمطار. فبعض الدهرية والفلاسفة يعتقد أن سبب صنع المطر هو سقوط الكوكب، وهذه الفلسفة وصلت العرب وكانوا يقولون، سواء منهم المعتقد ومنهم من ردد مع الناس ما يقولون. لما كان ينزل المطر كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا، والنوء هو سقوط الكوكب، وللقمر منازل معروفة وعددها 28، وهذه الكواكب تظهر من المشرق، وإن ظهر كوكب من المشرق فإنه يسقط آخر من المغرب. وهذه الحركة تسمى علم الأنواع، حركة الكواكب تسمى علم الأنواع، وعلم الأنواع علم خاص كتبت فيه مؤلفات، وأشهر ما كتب فيه وهو مطبوع مؤلف إمام أهل السنة أو أديب أهل السنة كما كان ينعته ابن تيمية ابن قتيبة، فلابن قتيبة مؤلف في الأنواع يسمى الأنواع، وقد طبع قديما طبعه محمد كردعلي. فإذا علم الأنواع هو علم حركة النجوم، وكانت العرب قديما ينتبهون للنجوم إذ عليها وبها يستفيدون، و
يعرفون أين يتوجهون، فكانوا يربطون بين نزول المطر وبين غياب النجم. وورد عند النسائي أنهم كانوا يقولون مطرنا بنوء المجدح، وهذا نجم صغير أحمر منير، وهو يسمى الدبران لأنه يأتي بعد الثريا ويسند بعض الأدباء أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لأصحابه كم بقي للثريا حتى يعرف هل المطر تأخر أم لم يتأخر. والذي أريد أن أجمله الآن وأفصله بعد في أثناء الشرح في أثناء الشرح إن شاء الله، أن من اعتقد أن صنع المطر وأصله من هذا التحرك للكوكب فهذا كفر بالله مخرج من الملة، ومن اعتقد أن المطر بيد الله وأن هذه ظواهر بحكم التجربة والعادة يعرف منها ظهور مطر أو سقوطه، ورد الأمر جله وضده أوله وآخره ظاهره وخفيه إلى الله فلا مانع من ذلك. واجتناب هذا اللفظ أمر حسن. وأخرج مالك أو ذكر مالك بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نشأت بحرية ثم تشامت فتلك عين غديقة، إلى فوق البحر ظهر سحاب ثم تشامى أي مشى جهة الشام، فالعين غديقة يكون مطر غزير. فمنهم من يستدل على الاستفادة من حركة السحب أو وكذا حركة النجوم وما شابه مثل هذا الحديث. وهذا الحديث من الأحاديث الأربعة التي لم يستطع الحافظ الإمام ابن عبد البر في كتابيه العظيمين الجليلين التمهيد والاستذكار لم يستطع أن يأتي بوصل وصل جميع البلاغات إلى أربع بلاغات، ومنها هذا الحديث، فإنه لم يأكر له على طريق موصولة. واستدرك عليه الحافظ بن الصلاح وألف رسالة طبعت المغرب فيما فات ابن عبد البر وصله، ووصل أربع البلاغات الأربعة هذه. وهذا الحديث وصله الإمام الطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا في كتابه المطر والرعد، وجل طرقه وجميع طرقه تدور على الواقدي، والواقدي متروك عند علماء الحديث، فهذا حديث إسناده ضعيف جدا. وذكر مالك أيضا أن الناس كانوا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا أصبح وقد أمطر الناس، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول مطرنا بنوء الفتح، ويقرأ قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. والخلاف في مثل هذا اللفظ خلاف لفظي شكلي، لأن أبا هريرة كأنه إن صح عنه الأثر كان يتهكم على عادة الجاهلية ويستهزئ منهم ويقول لم نمطر بنوء كذا أو كذا أو كذا من أثناء النجوم، أم كان يقول مطر بنوء المجدح، والمجدح كما عند النسائي هو كان يقول لم نمطر إلا بفضل الله، مطرنا بنوء فتح الله علينا يوم الفتح، مطرنا بنوء الفتح ويقرأ قول الله تعالى. بذا نكون قد أجملنا معنى الكفر الوارد، ونكون قد عرفنا شيئا عن علم الأنواع. والمعنى العام للحديث، نسمع طرق الحديث ونقف إن شاء الله تعالى على دقائقه وعلى ما يلزمنا من الكلام على الرواه، ثم بعد ذلك كالعادة والمعتاد نعود فنقرأ شرح الإمام النووي عليه والله الموفق.
قال المسلم رحمه الله: حدثنا علي بن ابي طالب قال قال نحن عن طالب بن كيسان عن عبد الله بن عبد الله بن عزى عن زيد بن معاذ بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح من زيديه اذ في ثلاث كانت من الليل، فلما انطلق اقبل على نهر فقال: هل تدرون ماذا قال الرسول؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: اصبح النسائي يمكن بي وكافر، فاما من قال رسولنا بفضل الله ورحمته فذلك يمكن بي كافر بالكوكب، واما من قال رسولنا بامر كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
لنا عند هذا الطريق وهذا اللفظ وقفات. الاولى: جل روايات الامام مسلم وردت هكذا، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني، إلا رواية ابن ماهان فإنه أدخل ابن شهاب الزهري فوقع الإسناد عنده هكذا، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني. ورواية ابن ماهان شذ فيها وأخطأ، والصحيح رواية الجماعة، أعني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وقد صرح الإمام أبو عوانة في مسنده بأن صالح بن كيسان قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فوقع التصريح. نعم، أخرج الشيخان لصالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله، أخرج الشيخان رواية صالح بن كيسان عن عبيد الله بواسط الزهري في عدة أحاديث، منها حديث رقم، ومنها حديث شاة ميمونة. الوقفة الثانية: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في مواطن عديدة، وقلنا أكثر من مرة إن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه، ولذا سأقرأ عليكم تطبيقات الإمام البخاري على هذا الحديث لنفقه منه، لنعلم ماذا استنبط منه الإمام البخاري. فأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، برقم 846. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي، حدثنا مالك به. وأخرجه أيضا في كتاب الاستسقاء، باب قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: حدثنا إسماعيل عن مالك به. ثم أخرجه أيضا في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، تحت رقم 4147. قال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا صالح بن كيسان به. وأخرجه أيضا في الموطن الأخير، وهو كتاب التوحيد، باب قول الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، تحت رقم 7503. قال: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان به. فأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 4 مواقف من الصحيح. والوقفة الثالثة وهي مهمة: أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى انفرد بإخراج حديث زيد بن خالد بن جهني، ولم يخرج في صحيحه حديث أبي هريرة ولا حديث ابن عباس. ذلك لأن بعضهم زعم أن حديث أبي هريرة خطأ وأن الأصل فيه حديث زيد بن خالد، قال لأن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة صرح بسماعه من زيد بن خالد. انظروا الطريق الثانية، ففيها في الطريق الثانية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة، أن أبا هريرة، هل الحديث حديث زيد أم حديث أبي هريرة؟ الصواب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه من الاثنين، سمعه من زيد بن خالد وسمعه من أبي هريرة، هذا هو الصواب. ولا سيما أنه رضي الله تعالى عنه وقعت له أحاديث عديدة وبعضها في الصحيحين رواها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الاثنين معا، عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد. ولذا القول بإعلال حديث، القول بإعلال حديث أبي هريرة قول ليس له نصيب من الصحة. الوقفة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم، وفي الرواية الثانية قوله ألم تروا إلى ما قال ربكم، ألم تروا إلى ما قال ربكم. فإذا قوله هل أو ألم للتنبيه لكي ينبه الناس، ويستنبط من هذين اللفظين أن الحديث المذكور حديث إلهي أي حديث قدسي، فاللفظ المذكور من كلام الله ألم تسمعوا إلى ما قال ربكم، فإذا هو سمعه، ويحتمل أن يكون سمعه بواسطة أو دون واسطة. بقي علينا أن نحرر الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي والقرآن. فأقول على وجه العجلة أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، وأن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله، وأن الحديث النبوي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله. فكيف إذن نفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ وكلاهما من حيث المعنى من عند الله، ومن حيث اللفظ من عند رسول الله، إذ أنه لا يتعبد بالحديث القدسي، وإجماعا يجوز أن يقرأه الجنب خلافا للقرآن، والحديث القدسي ليس بمعجز خلافا للقرآن، وهكذا. الصواب أن يقال إن الحديث القدسي معناه أصالة من عند الله، فعبر النبي عن معناه وألقى الله في روع حبيبه ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه. أما الحديث النبوي فقاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنشأه من عنده، فلما سكت الله عنه وأقره ولم يصوبه ولم يسدده أصبح هذا المعنى من خلال هذا الإقرار من عند الله. فإذا الحديث القدسي معناه أصالة من عند الله، والحديث النبوي معناه في المآلي من عند الله، لأن الله لا يقر نبيه إن أخطأ، فإقراره دلالة على رضاه، فأصبح المعنى من حيث المآل من عند الله تعالى. الوقفة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أصبح من عبادي، فهذه الإضافة إضافة عموم، وتذكر في الأحاديث والنصوص الشرعية على وجهين، إضافة عموم وإضافة تشريف. فإضافة التشريف كقوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أما هذه فإضافة عموم للسياق الذي بعده مؤمن دون كافر، فليست للتشريف وإنما للعموم. والوقفة الأخيرة قوله صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عن ربه: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فالأمر فيما أسهم أعم من النطق، فمن لم ينطق وعقد قلبه على أن هذا المطر من عند الكوكب فهذا كافر وإن لم ينطق، فالأمر أعم من النطق والله أعلم. ولنا عودة تفصيلية مع شرح الإمام النووي ونقرأ الطريق الثاني.
قال الله رحمه الله: حدثني حماد بن يحيى عن عمرو بن سواد بن عامر ومحمد بن سلمة بن هارون، قال الله حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال ما تراه اخبره بن قال اخبار يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن حكم ان ابا هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكرك أن قال ربه قال: ما أنعمت على عبادي من جنة إلا أنت أحرزت منهم بها كافرين يقولون الجواب هو الجواب.
هذا الحديث لنا معه وقفات أيضا، الأولى يونس من هو؟ أبهم في رواية مسلم ولا بد أن نعرفه. يونس هذا هو ابن يزيد الأيلي، يونس هذا هو ابن يزيد الأيلي وروى عنه ابن وهب. الوقت الثاني المعتادة، تأملوا معي الإسناد، قال: حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي، قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران، منهم الآخران حرملة وعمر بن سواد، أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس. وهذا فيه دقة الإمام مسلم المعتادة بأنه ميز بين ألفاظ بين أدوات التحمل، فقال فلان، قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب، وقال حرملة وعمر أخبرنا، وفضل العلماء مسلما على البخاري في هذا الأمر، وهذا أمر ذكرناه كثيرا. الوقفة الثالثة عن عبد الله بن وهب، فعبد الله بن وهب توفي سنة 297، له كتاب مطبوع في القدر، وكان يقول بالقدر ثم رجع عنه رحمه الله تعالى، وكان إماما واسع الحديث، وكان يأخذ عن الجميع. وإن أردت أن يكون حديثه حجازيا أو عراقيا أو شاميا لاستطعته لسعة روايته، فرويت عنه أكثر من 100,000 رواية، وكلها عند تلميذه حرملة إلا حديثين اثنين. وكان رحمه الله تعالى يقسم وقته إلى 3 أقسام: ثلث في تعليم الناس، وثلث في الحج وفي مكة والمدينة، وثلث في الرباط والجهاد في سبيل الله. وطلب رحمه الله تعالى للقضاء فتجانا، فرآه الجديد بن سعد وهو يتوضأ وقرأ القرآن وصلى، فقال له: يا إمام، سبحان الله، طلبوك للقضاء لتعدل بينهم فتجاننت وأنت عاقل؟ فقال: يا هذا، كنت أظنك عاقلا، أما علمت أن القضاة يحشرون مع الحكام والعلماء يحشرون مع الأنبياء؟ فأريد أن أحشر مع النبيين صلى الله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ثم ألف رحمه الله تعالى كتابه عن القيامة، وبعدما أتمه قرئ عليه فأنكر نفسه، وما مكث إلا أيام قليلة ثم مات. فلما قرأت عليه أحاديثه عن القيامة مات رحمه الله تعالى بسببها، وهكذا كان الصالحون. أما تلميذه عمرو بن سواد العامري فكان معروفا بملازمته لابن وهب، وروى عنه كثيرا رحمه الله تعالى، وتوفي سنة 297 للهجرة. نسمع الطريق الأخيرة، وقبل ذلك ننبه على هذا اللفظ. قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. فالكفر المراد كفر النعمة لهذا النص، والذي اختلف العلماء ما المراد أصبح مؤمن بي وكافر. منهم من قال كافر أي مشرك، ومنهم من قال كافر أي جاحد لنعمتي، ومن قال القول الثاني اتكى على هذا اللفظ: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. بها على ماذا تعود؟ على النعمة، إلا أصبحوا بالنعمة كافرين. نسمع طريق الثالثة قبل الأخيرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن سلمة الواقي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن عمرو بن الحارث قال حدثني عمرو بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس قول أبي هريرة حدثنا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. ينزل الله غيثا فيقولون: الكوكب كذا وكذا. وفي هذه الوادي بكوكب كذا وكذا.
كره أن يقول الرجل مطرنا بنوع كذا، ولو ليس على معنى الصنع، بعض أهل العلم بناء على هذا اللفظ: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. وهذا يؤكد ما قلناه سابقا أن الكفر يعود على النعمة أو على البركة. بها أي بالبركة. كافرين، ينزل الله الغيث ويقول الكوكب كذا وكذا. الغيث من عند الله، قل كما كان يقول: أنزل الله لنا من السماء بركات. قل هذه، لا تقل دعوكم من الربط بين ما يجري وبين البركة والنعمة من السماء، وعزوا ذلك وانسبوه إلى الله. وهذا ما علمنا إياه إبراهيم: فإذا مرضت فهو يشفي. فالشر ينسب للبشر والخير ينسب إلى الله عز وجل. أما هذا الإسناد ففيه عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث هذا إمام جليل مقيم. كان يقول عبد الله بن وهب: لولا أربع ما تعلمت، اثنان بمصر واثنان بالحجاز. أما بمصر فعمرو بن الحارث وليس بن سعد، وأما في الحجاز فمالك بن أنس وعبد العزيز المجهول. لولا هؤلاء الأربعة لكنت من الضالين. هذا كلام عبد الله بن وهب. وإذا قال مالك: حدثني الثقة عن بكير، فإنما يريد عمرو بن الحارث. إذا قال مالك: حدثني الثقة عن بكير، فإنما يريد عمرو بن الحارث. وكان ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك يقول: لا يزال العلم بمصر ما زال فيهم هذا القصير، ويشير إلى عمرو بن الحارث. حديثه ما خرج من مصر، ولذا جل الرواة مصريون رحمه الله تعالى. وابن وهب تفرد عن كثير من الرواة، ومن بينهم عمرو بن الحارث هذا. وكان راوي حافظا، وكان قد أخذ على نفسه شيئا يجدر بما أن نصنع صنيعه. كان قد أخذ على نفسه أن يحفظ كل يوم 3 أحاديث من صغره، فلما كبر أصبح عنده شيء كثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد كل رواته مصريون، كل الرواه جميع الرواه مصريون. عمرو بن حارث مصري، وابو يونس هو سليط بن جبير وثقه الامام النسائي وهو مولى لابي هريره، وثقه ابن حبان وتوفي 623 وهو مصري ايضا، وعبد الله بن وهب مصري، وعمر بن سواد مصري. فهذا سند جميع رواته مصريون وليسوا بصريين كما في شرح الامام النووي. الامام النووي في شرحه قالوا جميع رواته بصريون، هذا خطأ، ليس بالباء وانما بالميم. الا ابا هريرة انه معروف ليس مصريا، ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. ابو هريرة ما هي بلدته؟ مدني، معروف ابو هريرة مدني. هذا امر يعني لا يخفى ان شاء الله تعالى. طيب الطريق الاخير،
قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا كثير بن محمد، قال حدثنا ابو الزبير الفارس، حدثنا ابن عباس الفارس، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبح من الناس شاكر ومنه كافر. قالوا: هذه عبد الله. قال ربهم: لقد صدق له كذا وكذا. قال: فلم يرتاب الان فلا تقسم من وراء الخدود حتى بلغ وتجعلون نفسكم انهم مكذبون.
هذا الاسناد فيه عباس بن عبد العظيم العنبري، وهكذا هو العنبري، واخطا بعض رواه امام مسلم وهو العذري فقال عنه الغدري، والصواب انه العنبري. وابو زميل هو سماك بن الوليد الحنفي، قال الإمام بن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. وعلى غالب الظن هذا الحديث من مراسيل بن عباس، فإنه إما سمعه من زيد بن خالد وإما سمعه من أبي هريرة. والأحاديث التي سمعها ابن عباس من رسول الله معدولة، قليلة جدا. ومن المعلوم في علم المصطلح أن مراسيل الصحابة حجة، لأن جميعهم ثقات. فلو أن صحابيا، فإن جميعهم عدود، فلو أن صحابيا روى عن صحابي عن رسول الله واسقط الصحابي ورفعه إلى رسول الله، فمرسله هذا حجة به. ولفظه أصبح من الناس شاكر ومنه كافر، فجعل الكفر مكان الشكر. واحتج بهذا من ناله إلى أن المراد بالكفر كفر النعمة، لأن النبي جعل الكافر مقابل شاكر، والكافر كفر العقدي مقابل المؤمن وليس شاكر. فلما قال شاكر وكافر، فإذا المراد الكفر هنا كفر النعمة وليس المراد كفر العقيدة. والصواب ما قلناه، ينظر إلى أنه إن كان القائل يعتقد أن الصنعة صنع المطر بسببه فهذا كفر، وإن كان يعتقد أنه علامة ولم يعزو هذه النعمة لله فهذا كافر كفر النعمة وليس خارجا عن الملة. والله أعلم. نعود بشرح الإمام النووي ونعلق عليه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: لا يكفر الله رسول الله قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكفر الله
في قبلها في المتن: فلما انصرف اقبل على الناس فقال. اقبل على الناس سقط. الصواب ان يقال: فلما انصرف اقبل على الناس. وقلنا من تجربات الامام البخاري قال: باب يستقبل الامام الناس اذا سلم. فالامام بعد التسليم يستقبل الناس، واستدبار الامام القبلة، الاستدبار الناس، استدبار الامام الناس انما هو من حق الامامة. فاذا قضت الصلاة يستقبل الناس بالوجه، اما للتعليم لكي يعلمهم ولكي يبتعد عن الكبر والخيلاء ومشابه كلا يترفع عنهم، ولكي يشعر لكي يواجههم بوجهه وهكذا.
نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم على صوت الحديث على الاستماتة عن الملايين فلما صارت أفضل آلات وقال أتكون ما أفضل 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 قال قال مصر الإنسان يمكن في وجهه فأنا من قال أفضل رب الله وعبده فلا يمكن فيك أفضل الكوكب وأما من قال أفضل 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 وكذا فلا يمكن فيك أفضل الكوكب.
هنا لابد من نقطتين قبل أن نبدأ. الأولى انصرف في الحديث لما انصرف أي من صلاته أو من مكانه، فلما انصرف النبي من صلاته أو من مكانه أقبل على الناس. والثانية قولهم الله ورسوله أعلم، هذه مقولة يقولها الناس خطأ في كثير من الأمور. ثالث يسأل آخر، يسأل زميله عن مسألة العلم الفيزياء والكيمياء والرياضيات فلك يقول الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. الله أعلم، رسوله ما يعلم في علمنا أو لا يعلم هذه العلوم. طالب أو رجل يسأل آخر عن شيء غيبي فيقول له الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. في الأمر الشرعي المحض الحلال الحرام لو قلت الله ورسوله أعلم هذا كلام صحيح. أما في الأمور الغيبية والعلوم التجريبية الدنيوية أن تقول الله ورسوله أعلم هذه مقولة ليست صوابا. وبقي أمر ثالث وهذا نبه عليه عمر الخطاب، من بعد عمر الخطاب في صحيح البخاري سألهم عن سبب نزول آية، أتدرون لماذا نزل قوله وذكر آية من سورة البقرة؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، فغضب وقال لا تقول هكذا، من كان يعلم فليقل ومن كان لا يعلم فليقل لا أعلم. فلا يجوز للرجل أن يغطي جهله بالله أعلم. أمر آخر، مسألة أجمع عليها المسلمون، سئل عنها مفتي أو طالب علم فأجاب بجواب الصواب فيه على وجه الجزم ولا شك فيه البتة، لا يقال في عقبه الله أعلم، وإنما يقال عقبه والله الموفق والله الهادي. لأن الله أعلم لم يسمعه العامي يظن أن شكا قد طرأ على قول المفتي. ولذا المسائل التي عليها الإجماع والتي عليها جماهير المحققين والواضحة من الدين والمعلومة من الدين بالضرورة طالب العلم سئل عنها يذكرها ويقول والله الموفق والله الهادي. ونبه على هذا الفرق الإمام علي القاري رحمه الله تعالى في كتابه شم العوارض في ذم الروافض. نسمع كلام الشارح.
قال رحمه الله أن تتبيره فيها الوثان ترتيب الله وتشريفها وترتيب هو صحيح الرسول المختار وهو قول الشافعي واهل اللغه وبعض المحدثين وتشريف قول كتابي وقران جماهير المحدثين وخلافه في الزرار كذلك في تشريف الغالب وترتيبها والمختار فيما غير الترتيب.
اما الحجابيه فهو مكان سمي بهذا الاسم لشجرة حدباء كانت مشهورة فيه فسموه باسم هذه الشجرة. ونقل أبو عبيد البكري في كتابه معجم مستعجم أن أهل العراق يثقلون وأهل الحجاز يخففون، والصواب العكس كما ذكر علي بن المديني قال أهل العراق يخففون وأهل الحجاز يثقلون. أهل الحجاز يقولون الجعرانة والحديبية، وأهل العراق وأئمة اللغة يقولون الحديبية والجعرانة، وهذا الذي رجحه الشارح رحمه الله. اسمع.
وقوله على هذا السماء هو بكسر الهمزة والإسكان بالتاء وبتسكينها جميعا لغتان مشهورتان.
والتسكين أشهر، لغة إسر أشهر من لغة إثر أو أثر. لغة إثر أشهر بلغة أثر وبفتحهما جميعا أثر. والأثر هو ما يعقب الشيء، أثر الشيء الذي يعقبه. نسمع.
قال والسماء والمطر،
لأن المطر ينزل مما سما، والسماء ما علا، لأن المطر ينزل من السماء يعلو من المكان، فسمي المطر باسم المكان الذي ينزل منه. نسمع. هذا القول حكاه النووي الشارح عن إمامه الشافعي، وللنووي عناية متميزة بكلام الإمام الشافعي لأنه على مذهبه. والإمام النووي رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في كتابه الأم ما نصه: من قال نطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه حسما للمادة، أي حسما للفساد وحسما للتشبه بأهل الكفر. ولذا الوقت مخلوق ولا يعذر المخلوق مطر، المطر من من؟ من الرب عز وجل، المطر من الله سبحانه وتعالى. ولذا ينظر ويفصل، فالكفر على قسم من الناس والحرمة على قسم آخر. القول هذا صحيح في محله، إن كان يريد أن المطر هذا هو صانعه وهو خالقه فهذا كافر خارج من الملة، بل هو كفر بالربوبية. وإن كان قال الكلمة فهذا كفر بالنعمة، قال الكلمة ويعتقد أن المطر من عند الله فهذا كافر بالنعمة. والكفر بالنعمة الحديث أشهر، والكفر الخروج من بمعنى الخروج من الملة. جاء لفظ عند أحمد في المسند من حديث معاوية الليثي قد يساعد على القول به، على القول بما بأن الكفر المراد به الخروج من الملة. أخرج أحمد في مسنده عن معاوية الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من السماء من رزقه فيصبحون مشركين. هذا لفظ أحمد. يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من السماء من رزقه فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا. هذا اللفظ يساعد على القول بالشرك وخروج من الملة، والعبرة بالتحوى والمعنى وليس باللفظ والمبنى، والله أعلم. نسمع.
وفي الرواية الأخرى ما أن الله تعالى من السماء مباركا إذا رفع عليكم من الناس إلى بأسين.
وكذلك ورد تصريح قوي في رواية عند النسائي من رواية سفيان عن صالح بن كيسان عن عبيد الله عن زيد بن خالد فيها وكفر بنعمتي هكذا فيها تصريح أن المراد بالكفر هو الكفر بالنعمة والكفر بالنعمة حاصل كيفما كان كفر النعمة على الوجهين حاصل والكفر الخارج من الملة لا يتحصل إلا باعتقاد القلب على أن هذا المطر من هذا الكوكب سواء نطق باللسان أو لم ينطق ولذا قلنا الأمر أعام من قوله وأما من قاله والله أعلم نسمع
وأما
الإمام النسائي قوله مطرنا بنوء المجدح وقلنا المجدح والدبران وهو ما يعقب نجم السرية وهو نجم أحمر صغير منير وورد عند الواقدي في المغازي أن القائل مطرنا بنوء كذا قال ذلك هو عبد الله بن أبي بن أبي سلول المنافق المشهور وورد في رواية الواقدي أنه قال مطرنا بنوء الشعرى وهو نجم معروف قال مطرنا بنوء الشعرى هذا نقول هذا تحديد كذا بنوء كذا ما هو كذا هذا إما المجدح كما عند النسائي وهو الأشهر وإما الشعرى كما عند الواقدي والقائل والذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول مقولة أنشأها وقالها عبد الله بن أبي ولعله قال هذا كفرا وغيره ممن اعتاد على سماع مثل هذه الكلمة قالها وفي قوله وفي مقولته جحودا للنعمة ولذا موضوع الفاظ الكفر إن خرجت من فم الإنسان لا ينظر فيها لللفظ فحسب بل لا بد أن ينظر إلى أصل اللفظ وإلى ما عقد الإنسان عليه قلبه وهذا أمر مهم ذكره الإمام ابن القيم ولسيما في إعلام الموقعين وأشار إليه بإشارات قوية لكنها مقتضبة شيخه ابن تيمية في إقامة الدليل وأما قوله فيما مضى ناء النجم أي سقط وغاب وقيل نهض وطلع لا تعارض بين الأمرين لأنه متى ظهر نجم من المشرق يسقط آخر من المغرب والنوع حركة النجم فسواء بالسقوط أو بالغروب يسمى نوء لكن كاصطلاح النوء على الغروب على السقوط والظهور لا يسمى نوءا كعلم ظهور الكواكب يسمى بوارح والسقوط يسمى نوء ومن أرانا التفصيل وأسماء الكواكب وإذا ظهر كذا ما اسم الكوكب الذي يسقط وهكذا فعليه أن ننظر في كتاب ابن قتيبة الأنواء ومن الأمور التي ينبغي أن نلفت النظر إليها هكذا أن كثيرا من النصوص في السنة وقبل ذلك في الكتاب حتى تفهم فهما جيدا لابد أن نعرف حال العرب أن نعرف حال المخاطبين ولذا أنا أنصح إخواني بقراءة كتاب محمود شكري الألوسي رحمه الله وكتاب ابن كريم في بابه ولعله درة يتيمة سماه ذكر فيه أحوال العرب قبل الإسلام بالتفصيل مطبوع في 3 مجلدات ويعطي عليه جائزة من بعض الكفار من بعض الكفر لأنه صقل عليهم ويصقل عليهم كثيرا وترجم بالفرنسية ترجم هذا الكتاب بالفرنسية بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب لمحمود شكري الأروسي صاحب التفسير المشهور بحر التفسير ومجمع التفسير كلها روح المعاني صاحب التفسير الأروسي الإمام العراقي وهو مات من قريب رحمه الله وبعض تلاميذه ما زالوا أحياء إلا إذا مات الشيخ محمد بهجت البيطار مات فتحي الشيخ محمد بهجت ولا حي يرزق وتوفي من قريب لعله رحمه الله تعالى فحتى يعرف الإنسان ويفهم النصوص ما بدنا نعرف هو العرب المخاطبين كيف كانوا يعتقدون في المطار كيف كانوا يعتقدون في الأوابد وفي الزرع وفي المشابه ذكر أشياء تفصيلية من كتب الأدب يعني جمع كتابه باستقراء قوي من كتب الأدب والكتب التي بنيت في عصر الجاهلية واستطاع من خلال هذه الكتب أن ينشئ ما كان عليه العرب من حيث المعتقدات والتصورات في جميع الأشياء وفي جميع العلوم نسمع
فرض رحمه الله وما قوله في رواية ابن عباس رضي الله عنهما وكانت على حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرفع الناس شاهد والمكافئ قالوا يا نبي رحمه الله وقال ربه لقد طلب له كذا وكذا قال من أنزلها بالله فلا تسلم وراء الحزون حتى يبغى فتدعون لكم فقال سيد الله محمد رحمه الله ليس الله من الذين على هذا في قوله من الله فإن الأمر بذلك وتفسيره هو إلى ذلك وإن الناس بذلك قوله تعالى وتدعون بكم أنهم مجتهدون والبعض يملك غير ذلك فلا تجتمع في وقت النزول فإنه جميعا من الجبال
يعني الحادثة يناسبها قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ومعنى رزقكم كما صح عند ابن مردويه وغيره عن ابن عباس وألقه البخاري في صحيحه قال رزقكم أي شكركم تجعلون شكر النعمة أنكم تكذبون بها فتنسبونها إلى غير صانعها وخالقها سبحانه وتعالى نعم
قال ومما يدل على هذا أن في بعض الروايات ابن عباس رضي الله عنهما من ذلك الاقتصار على هذا القول بيسير تحسن هذا هذا خلال سيد رحمه الله وأما تسير هذا فقيل لك أن رزقكم أي شكركم كما قال ابن عباس ومحترون وقيل لك أن رزقكم رزقكم قال وكذبين وكذبين سيأتي وقال أنا أن تدعون حقكم وأما نواب الجنود فقال الأكثرون المراد نجوم السماء ومواقفها المراد نجوم السماء ومواقفها مظاهرها وقيل مظاهرها وقيل جبالها وقيل جبالها عين القيامة
بل قسم للموقع وهذه المذكورة كلها مواقع فلا تغاير ولا اختلاف ولا تناقض فالانتثار والاجتماع والسقوط والغروب مواقع النجوم فالقول مواقع تشمل هذه الأقوال جميعا نعم
قال وقيل النجوم نجوم القرآن وهي أوقات النزول وقال مجاهد مواقع النجوم نجوم القرآن الله أعلم
والقول الأول أشهر وأقرب للسياق نعم
قال أسمعنا الأول والأسانيين وفي عمر الزوال تشريك الواو يعطوه هنا وفي المجنون كما هو يعطي مرأة ويقوم بلد المسلمين لبعض الأولهما وفي عباد بعض العظيم العنبري هو كثير المهمة والعنبري في غير المهمة والمجنون فعل هذا واحدا قال الله ورواه الذي المهمة في غير المهمة وهو رصيص في أشد وفي المسلمين لبعض الزائر والمسلمين وَأَمُّ الْقَاسِ الْوَلِيدِ الْحَسِيرِ الْيَمَانِيِّ قال صاحب الله اجمعوا على انه صله والله اعلم. واخر المسلم رحمه الله ان لا يخلف سنه المراوي الا عبد الله بن عبد الرحمن بن حارث. قال مسلم رحمه الله هذا الذي حكم السواري اخبرنا عبد الله بن مسلم اخبرنا عبد الله بن حارث ان هذا يوسف مولى ابو هريره حدثه عن ابي هريره هذا الكتاب كله مصريون
صواب مصريون بالميم نعم
إلا
فلم يلقي عليهم السلام مدعيا انهم يضايقونه ولا يعينونه على الخير، هل في موقفه خطا؟ المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. رد السلام على الجميع وخالط الجميع واختر الصحبه الخاصه ودقق فيها، اما في حالك مع عموم الناس فصاحبهم وذكرهم بالخير. هل على حري المراه زكاه وما مقدارها؟ خلاف وقع خلاف في المسألة بين العلماء، أرجح الأقوال وأصحها أن الزكاة واجبة في كل عام والله تعالى أعلم، ومقدارها ربع العشر 2.5% من قيمة الذهب لو بيع. حكم الاستنساخ، الاستنساخ شيء لم يصبح واقعا وإنما هو أمر متوقع واحتمال وقوعه قليل، وهو حرام يخالف سنة الله عز وجل الشرعية والكونية في وجود الولد، ومراده أن تهدم الأسر وأن تشيع الفوضى الجنسية بين الناس. حكم صلاة الصبيان في الصفوف الأول، الصبي لا يجوز له أن يلي الإمام، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم أن يليه أولي الأحلام والنهاة، والصبي ليس منهم، وإنما إن وقف في أطراف الصف فلا حرج. وأما إفراز صفوف خاصة بالأطفال فلم يرد إلا في حديث واحد عند أحمد في المسند وفيه شهر بن حوشب، فمن حسن حديثه حسن حديث، ومن ضعفه فإنه يحتاج إلى متابع ولا نعرف متابعا لحديثه هذا. ما حكم قول الناس من الدنيا تشتي؟ مقولة ليست بحسنة، والصواب أن يعزل فضل والنعمة إلى الله ويقال أمطرنا الله، أغاثنا الله، أنزل الله علينا من البركات وهكذا. هذه المقولة ليست كفرا إلا أن اعتقد ما قلناه في الدرس والله تعالى أعلم. إذا اشترك مجموعة في قتل شخص واحد هل يقتلون جميعا به؟ وما هي مقدار الكفارة الخاصة بالقتل؟ وهل الكفارة لكل أنواع القتل أم نوع واحد أو لنوع واحد؟ والله أعلم. أما إن اشترك جماعة في قتل شخص واحد فمذهب جماهير الصحابة وجماهير الأئمة المتبوعين أنهم جميعا يقتلون به، لقول عمر رضي الله تعالى عنه والله لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل واحد لقتلتهم به. وأما الكفارة فتكون في القتل الخطأ، والكفارة هي في حق الله، والكفارة تكون صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين